بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب الإسراع بالجنازة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: فخير تقدمونها عليه.
هذا الحديث فيه أن من السنة الإسراع في تجهيز الجنازة، والإسراع في تشييعها وأداء الصلاة عليها ودفنها، وألا تؤخر، وفي حملها أيضا لا يسار فيها بسير متباطئ إلى المقبرة وموضع الدفن، بل يسرع في دفنها. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن الإسراع إن كانت الجنازة صالحة فهذا خير تقدم إليه، وإن كانت سوى ذلك فهو شر يضعه الناس عن رقابهم ويسرعون في التخلص من حمله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. رواه البخاري.
هذا فيه أن الجنائز التي تحمل على صنفين: صالحة وغير صالحة، وأن الصالحة يذهب بها إلى حيث تدفن مستبشرة بذلك وتقول: قدموني قدموني، وغير الصالحة تقول: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فهو سبحانه ينطق هذه الجنائز بقول الصالحة: قدموني قدموني، وغير الصالحة بقولها: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ وإن كان لا يسمع صوتها من يحملها، لكن هذا أمر أخبر به الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يتيقن موته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
معنى قوله معلقة بدينه أي مرتهنة بالدين ومحبوسة به عن الموعد الكريم، بمعنى أن الدين يعوقها فيحتاج إلى أن يبادر الورثة إلى قضاء الدين، وهذا واجب وحق من حقوق الميت قبل أن يقتسم الورثة التركة ويحصل حقوقهم في الميراث. يجب عليهم المبادرة إلى قضاء دينه أولا، لأن الميت مرتهن بدينه، ودينه يمنعه التلذذ بما أعده الله لأهل الإيمان، فالواجب على ورثة الميت أن يبادروا أولا بقضاء الدين الذي على ميتهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن حسين بن وحوح رضي الله عنه أن طلحة بن البراء بن عازب رضي الله عنهما مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. رواه أبو داود.
هذا الحديث فيه الشاهد للشق الثاني من الترجمة، وهو المبادرة إلى تجهيز الميت، إلا أن يكون موته فجأة فلا يعجل به حتى يتحقق من موته. أما إذا كان أصابه مرض الموت ولوحظت عليه أمارات الموت ثم توفي، فإنه يبادر في دفنه. أما إذا جاء شيء مفاجئ فينتظر، قد لا يكون موتا، وقد تهيأت في هذا الزمان من الوسائل الطبية والأجهزة والآلات ما يستكشف به حال الإنسان. فالشاهد أنه إذا تحقق من موته فينبغي المبادرة إلى تجهيزه والتعجيل بغسله والصلاة عليه ودفنه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الموعظة عند القبر.
المراد بالموعظة تذكير الناس ترغيبا وترهيبا بما تلين به القلوب ويتحقق به الإقبال والتوبة والندم. وكتاب الله عز وجل كتاب موعظة وشفاء لما في الصدور، كما قال الله تعالى: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. والموعظة عند القبر أي تذكير الناس ترغيبا وترهيبا. ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مداومة الوعظ عند القبر، بحيث يكون عند دفن كل جنازة وعظ، لكن إذا كان في المقام ما يقتضي ذلك كوعظ الناس بنهيهم عن شيء أو نحو ذلك فلا بأس من غير اتخاذ ذلك سنة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس وجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. وذكر تمام الحديث. متفق عليه.
قوله جنازة في بقيع الغرقد، المراد ببقيع الغرقد مقبرة البقيع التي هي إلى الجنوب الغربي من المسجد النبوي، وكان يكثر فيها نوع من الشجر يقال له الغرقد، ولهذا عرفت بهذا الاسم. والمخصرة عود أو قضيب، وتنكيس الرأس طأطأته. فذكرهم عليه الصلاة والسلام بأن الأمور قد قضاها الله وقدرها، وما قدره الله وقضاه كائن لا محالة، وقد كتب مقعد كل إنسان من النار ومقعده من الجنة. والصحابة رضي الله عنهم سألوا سؤالا كما يقال يطرح نفسه، قالوا: أفلا نتكل على كتابنا؟ أي ما دام أن الأمر مكتوب لا يحتاج أن نعمل، كل يتكل على الكتاب. فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، أي جاهدوا أنفسكم على العمل، واسألوا الله عز وجل الهداية والتوفيق والثبات والمعونة، فكل ميسر لما خلق له، لأن الأمر بيده سبحانه. وإذا كانت الأمور مكتوبة ومقدرة والعبد لا يدري ما الذي كتب وقدر، فليسأل ربه أن يهديه وأن يثبته وأن يعيذه من الضلال وليجاهد نفسه لتقبل على العمل الصالح، والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة. وعن أبي عمرو وقيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود.
نص المصنف رحمه الله على القعود عند قبر الميت ساعة، أي مدة من الزمان، والذي جاء في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه، فلم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام القعود عند القبر. وحديث علي الذي تقدم فيه فقعد، وذلك القعود كان لتهيئة القبر، أما إذا كان الإنسان متعبا أو كبيرا وجلس لذلك فلا حرج عليه، أما أن يقعد تسننا فلم يكن ذلك من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قوله: وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا فيه أن من أهم ما ينبغي أن يعتني به المسلم بعد الدفن سؤال الله عز وجل المغفرة له، وسؤال الله الثبات، لأنه يأتيه ملكان ويجلسانه ويسألانه فيدعى له بالتثبيت. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي. رواه مسلم، وقد سبق بطوله. قال الشافعي رحمه الله: ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختموا القرآن كله كان حسنا.
أولا، ما أورده عن الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنهما هو في صحيح مسلم، قال: إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور. والمكث بعد الدفن قدر ما تنحر الجزور هذا ليس وقتا قليلا، لأن هذا لا يقل عن نصف الساعة أن تنحر وتقطع ويقسم لحمها. قال: حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا الذي أوصى به عمرو بن العاص رضي الله عنه أن ينتظروا حول قبره هذه المدة حتى يستأنس بهم وينظر ماذا يجيب رسل الله أي الملائكة، هو اجتهاد منه رضي الله عنه، ولكن ليس عليه دليل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أما كونهم يجلسون قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، هذا اجتهاد من عمرو رضي الله عنه وليس عليه دليل. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إليه الأمة، ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم فيما نعلم، ولهذا فإن الجلوس ساعة والمكث الطويل عند القبر لا أصل له. وما نقله رحمه الله عن الإمام الشافعي، وهو إمام جليل من أئمة أهل السنة، وله مكانته العظيمة ومنزلته العلية في القلوب، ومعروف رحمه الله تعالى بإمامته، أنه رحمه الله تعالى قال: ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختموا القرآن عنده كان حسن. فهذا العمل ليس عليه دليل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهو من علماء الشافعية، عند تفسيره لقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القرآن لا يصل إهداء ثوابه إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا من كسبهم. فالمكث الطويل والجلوس وقراءة القرآن عند القبر هذا كله من الأعمال التي لا أصل لها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الصدقة عن الميت والدعاء له.
هذان أمران عظيمان ينبغي أن يعتني بهما المسلم تجاه الموتى من قرابته من أب أو أم أو نحوهما، دعاء لهما وصدقة عنهما، وأن هذا مما ينفع الميت بإذن الله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.
هذا فيه دعاء للسابقين بالإيمان، فيتناول هذا الدعاء كل من سبق بالإيمان دعاء له بالمغفرة. والشاهد أن الدعاء للموتى بالمغفرة هذا من الأمور المطلوبة والتي تنفع الموتى بإذن الله، فيدعو لوالديه وقرابته ويدعو لعموم المسلمين بالمغفرة ويدعو لكل من سبقه بالإيمان بذلك.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه.
هذا فيه أن الصدقة تفيد الميت، وقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يستثنى منها ما دل عليه الدليل، ومن ذلك الصدقة، فقد دل الدليل على أنها تنفع الميت.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه أن المرء بموته ينقطع عمله ولا يستثنى من ذلك إلا ثلاث: الصدقة الجارية، كأن يكون أوقف وقفا أو أجرى ماء أو بنى بيتا للسبيل أو الأرامل أو غير ذلك من الصدقات الجارية، فإن أجرها يبقى له بعد موته، أو عمل ينتفع به أي ورث علما فلا يزال يؤجر من تفع الناس بعلمه. ونرجو أن يكون النووي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم تتوالى عليهم الأجور ما استفاد الناس من علومهم وكتبهم النافعة المفيدة. أو ولد صالح يدعو له، أيضا تربية الأولاد وتنشئتهم على العلم والأدب والخلق هذا ينفع الوالد، لأن صلاح الأبناء يترتب عليه معرفتهم بحقوق الآباء ودعائهم لهم وترحمهم عليهم واستغفارهم لهم، وهذا كله ينفع الآباء بإذن الله سبحانه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب الإسراع بالجنازة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: فخير تقدمونها عليه.
هذا الحديث فيه أن من السنة الإسراع في تجهيز الجنازة والإسراع في تشييعها وأداء الصلاة عليها ودفنها وألا تؤخر، وفي حملها أيضا لا يسار فيها بسير متباطئ إلى المقبرة وموضع الدفن، بل يسرع في دفنها. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن الإسراع إن كانت الجنازة صالحة فهذا خير تقدم إليه، وإن كانت سوى ذلك فهو شر يضعه الناس عن رقابهم ويسرعون في التخلص من حمله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. رواه البخاري.
هذا فيه أن الجنائز التي تحمل على صنفين: صالحة وغير صالحة، وأن الصالحة يذهب بها إلى حيث تدفن مستبشرة بذلك وتقول: قدموني قدموني، وغير الصالحة تقول: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فهو سبحانه ينطق هذه الجنائز بقول الصالحة: قدموني قدموني، وغير الصالحة بقولها: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ وإن كان لا يسمع صوتها من يحملها، لكن هذا أمر أخبر به الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يتيقن موته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
معنى قوله معلقة بدينه أي مرتهنة بالدين ومحبوسة به عن الموعد الكريم، بمعنى أن الدين يعوقها فيحتاج إلى أن يبادر الورثة إلى قضاء الدين، وهذا واجب وحق من حقوق الميت قبل أن يقتسم الورثة التركة ويحصل حقوقهم في الميراث، يجب عليهم المبادرة إلى قضاء دينه أولا، لأن الميت مرتهن بدينه ودينه يمنعه التلذذ بما أعده الله لأهل الإيمان، فالواجب على ورثة الميت أن يبادروا أولا بقضاء الدين الذي على ميتهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن حسين بن وحوح رضي الله عنه أن طلحة بن البراء بن عازب رضي الله عنهما مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. رواه أبو داود.
هذا الحديث فيه الشاهد للشق الثاني من الترجمة، وهو المبادرة إلى تجهيز الميت، إلا أن يكون موته فجأة فلا يعجل به حتى يتحقق من موته. أما إذا كان أصابه مرض الموت ولوحظت عليه أمارات الموت ثم توفي فإنه يبادر في دفنه، أما إذا جاء شيء مفاجئ فينتظر قد لا يكون موتا، وقد تهيأت في هذا الزمان من الوسائل الطبية والأجهزة والآلات ما يستكشف به حال الإنسان. فالشاهد أنه إذا تحقق من موته فينبغي المبادرة إلى تجهيزه والتعجيل بغسله والصلاة عليه ودفنه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الموعظة عند القبر.
المراد بالموعظة تذكير الناس ترغيبا وترهيبا بما تلين به القلوب ويتحقق به الإقبال والتوبة والندم. وكتاب الله عز وجل كتاب موعظة وشفاء لما في الصدور، كما قال الله تعالى: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. والموعظة عند القبر أي تذكير الناس ترغيبا وترهيبا. ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مداومة الوعظ عند القبر، بحيث يكون عند دفن كل جنازة وعظ، لكن إذا كان في المقام ما يقتضي ذلك كوعظ الناس بنهيهم عن شيء أو نحو ذلك فلا بأس من غير اتخاذ ذلك سنة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس وجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. وذكر تمام الحديث. متفق عليه.
قوله جنازة في بقيع الغرقد، المراد ببقيع الغرقد مقبرة البقيع التي هي إلى الجنوب الغربي من المسجد النبوي، وكان يكثر فيها نوع من الشجر يقال له الغرقد، ولهذا عرفت بهذا الاسم. والمخصرة عود أو قضيب، وتنكيس الرأس طأطأته. فذكرهم عليه الصلاة والسلام بأن الأمور قد قضاها الله وقدرها، وما قدره الله وقضاه كائن لا محالة، وقد كتب مقعد كل إنسان من النار ومقعده من الجنة. والصحابة رضي الله عنهم سألوا سؤالا كما يقال يطرح نفسه، قالوا: أفلا نتكل على كتابنا؟ أي ما دام أن الأمر مكتوب لا يحتاج أن نعمل، كل يتكل على الكتاب. فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، أي جاهدوا أنفسكم على العمل، واسألوا الله عز وجل الهداية والتوفيق والثبات والمعونة، فكل ميسر لما خلق له، لأن الأمر بيده سبحانه. وإذا كانت الأمور مكتوبة ومقدرة والعبد لا يدري ما الذي كتب وقدر، فليسأل ربه أن يهديه وأن يثبته وأن يعيذه من الضلال، وليجاهد نفسه لتقبل على العمل الصالح، والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة. وعن أبي عمرو وقيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل رواه أبو داود.
نص المصنف رحمه الله على القعود عند قبر الميت ساعة أي مدة من الزمان، والذي جاء في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه، فلم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام القعود عند القبر. وحديث علي الذي تقدم فيه فقعد، وذلك القعود كان لتهيئة القبر، أما إذا كان الإنسان متعبا أو كبيرا وجلس لذلك فلا حرج عليه، أما أن يقعد تسننا فلم يكن ذلك من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قوله وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا فيه أن من أهم ما ينبغي أن يعتني به المسلم بعد الدفن سؤال الله عز وجل المغفرة له، وسؤال الله الثبات، لأنه يأتيه ملكان ويجلسانه ويسألانه فيدعى له بالتثبيت. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي رواه مسلم وقد سبق بطوله. قال الشافعي رحمه الله ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن وإن ختموا القرآن كله كان حسنا.
أولا ما أورده عن الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنهما هو في صحيح مسلم، قال إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور، والمكث بعد الدفن قدر ما تنحر الجزور هذا ليس وقتا قليلا، لأن هذا لا يقل عن نصف الساعة أن تنحر وتقطع ويقسم لحمها. قال حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا الذي أوصى به عمرو بن العاص رضي الله عنه أن ينتظروا حول قبره هذه المدة حتى يستأنس بهم وينظر ماذا يجيب رسل الله أي الملائكة هو اجتهاد منه رضي الله عنه، ولكن ليس عليه دليل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله أما كونهم يجلسون قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها هذا اجتهاد من عمرو رضي الله عنه وليس عليه دليل. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إليه الأمة ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم فيما نعلم، ولهذا فإن الجلوس ساعة والمكث الطويل عند القبر لا أصل له. وما نقله رحمه الله عن الإمام الشافعي وهو إمام جليل من أئمة أهل السنة وله مكانته العظيمة ومنزلته العلية في القلوب، ومعروف رحمه الله تعالى بإمامته، أنه رحمه الله تعالى قال ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن وإن ختم القرآن عنده كان حسن، فهذا العمل ليس عليه دليل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو من علماء الشافعية عند تفسيره لقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القرآن لا يصل إهداء ثوابه إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا من كسبهم. فالمكث الطويل والجلوس وقراءة القرآن عند القبر هذا كله من الأعمال التي لا أصل لها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الصدقة عن الميت والدعاء له.
هذان أمران عظيمان ينبغي أن يعتني بهما المسلم تجاه الموتى من قرابته، من أب أو أم أو نحوهما، دعاء لهما وصدقة عنهما، وأن هذا مما ينفع الميت بإذن الله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.
هذا فيه دعاء للسابقين بالإيمان، فيتناول هذا الدعاء كل من سبق بالإيمان دعاء له بالمغفرة. والشاهد أن الدعاء للموتى بالمغفرة هذا من الأمور المطلوبة والتي تنفع الموتى بإذن الله، فيدعو لوالديه وقرابته ويدعو لعموم المسلمين بالمغفرة ويدعو لكل من سبقه بالإيمان بذلك.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه.
هذا فيه أن الصدقة تفيد الميت، وقول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يستثنى منها ما دل عليه الدليل، ومن ذلك الصدقة، فقد دل الدليل على أنها تنفع الميت.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه أن المرأة بموته ينقطع عمله ولا يستثنى من ذلك إلا ثلاث: الصدقة الجارية، كأن يكون أوقف وقفا أو أجرى ماء أو بنى بيتا للسبيل أو الأرامل أو غير ذلك من الصدقات الجارية، فإن أجرها يبقى له بعد موته، أو عمل ينتفع به، أي ورث علما فلا يزال يؤجر ما انتفع الناس بعلمه. ونرجو أن يكون النووي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم تتوالى عليهم الأجور ما استفاد الناس من علومهم وكتبهم النافعة المفيدة. أو ولد صالح يدعو له، أيضا تربية الأولاد وتنشئتهم على العلم والأدب والخلق، هذا ينفع الوالد، لأن صلاح الأبناء يترتب عليه معرفتهم بحقوق الآباء ودعائهم لهم وترحمهم عليهم واستغفارهم لهم، وهذا كله ينفع الآباء بإذن الله سبحانه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.